يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 38 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في الصحيفة 5 والتي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء 7 من أجزائها. مر الكلام في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد، والعنوان التأسيس، ثم انتقل الكلام إلى الشأن الثاني والعنوان أركان عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء السادس من أجزاء الشأن الثاني. حدثتكم عن أركان عقيدتنا التوحيدية بالإجمال، التوحيد في الأفق الذي ما قبل الحقيقة المحمدية، كان الله ولم يكن معه شيء، التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت لم تكن موجودة، بعد أن خلقت وكانت ولم يكن معها شيء من سائر الموجودات والخلقيات التي شعت وأشرقت منها. الركن الثالث، الأفق الثالث، التوحيد في مستوى عقيدتنا بأئمتنا وسادتنا محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية التطبيق النظري والعملي في مستوى عقولنا، في مستوى قلوبنا، في مستوى أفعالنا، في مستوى أقوالنا، وهكذا في كل شؤون حياتنا الدينية أولا والدنيوية ثانيا. تقدم الكلام في الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية، ما فوق الحقيقة المحمدية، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم انتقل الكلام إلى الركن الثاني في الحلقة الماضية، التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية. في آخر الحلقة الماضية قرأت عليكم حديثا مهما جدا من الجزء الأول من الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخبرنا من أن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، إلى آخر ما قرأته عليكم من الحديث الشريف. قبل أن أكمل ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية بخصوص الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية، هناك نقطة أردت أن ألفت أنظاركم إليها، أتمنى عليكم أن تصبروا علي، لا أن تستعجلوا الوصول إلى النتيجة النهائية قبل أوانها، لا تستعجلوا القدرة قبل أن تنضج، لا تستعجلوا الطبخة قبل أن تطهى بشكل كامل. التوحيد موضوع حساس جدا، وديننا هو التوحيد. التوحيد يعني الولاية، والولاية يعني التوحيد. تذكروا دائما كلمتي إمامنا الرضا صلوات الله عليه، عن الله سبحانه وتعالى. إمامنا الرضا يخبرنا عن الله، فإن الله هو الذي يقول لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. وهو الذي يقول أيضا ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور يا منذر النور يا خالق النور يا مدبر النور يا مقدر النور يا نور كل نور يا نورا قبل كل نور يا نورا بعد كل نور يا نورا فوق كل نور يا نورا ليس كمثله نور سبحانك يا لا 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 يا من عطاؤه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مقيم يا من إحسانه يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حور يا من فضله عميم سبحانك يا الغافر.
أتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى أكمل الحديث في الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد، وهو الذي أنا بصدده، ليس في هذه الحلقة فقط وإنما في الحلقات التي تقدمت وفي هذه الحلقة وفيما سيأتي من حلقات قادمة. الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد مر علينا، عنوانه التأسيس. والشأن الثاني وهو الذي لازلت في أجوائه وعنوانه أركان عقيدة التوحيد. أتمنى عليكم أن تصبروا علي حتى أكمل الحديث في أركان عقيدتنا التوحيدية، وبعد ذلك نصل إلى النتيجة النهائية، ولا يكتمل الكلام إلا حينما نذهب إلى الشأن الثالث من شؤون عقيدة التوحيد، العبادة. لابد أن تصبروا علي حتى أكمل حديثي أيضا في الشأن الثالث من شؤون عقيدة التوحيد، العبادة. عقيدتنا التوحيدية بحسب ثقافة العترة الطاهرة تشتمل على شأن التأسيس وهو القاعدة التي نبني عليها فكرنا التوحيدي. بعد ذلك يأتينا الحديث في أركان عقيدتنا التوحيدية، إنها الأركان الأربعة التي أشرت إليها قبل قليل. بعد أن يكتمل الحديث في هذه الأركان، سأنتقل بكم إلى الشأن الثالث من شؤون عقيدة التوحيد، العبادة، العبادة التوحيدية. فإذا ما تم الكلام في العبادة التوحيدية، لأنني سأحدثكم في العبادة التوحيدية عن أهم أمرين فيها: النية والجهة التي نتوجه إليها. إذا ما تم الكلام في ذلك، فإن الصورة الإجمالية لعقيدتنا التوحيدية ستكون بين أيديكم قطعا، كل ذلك من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. فلا تستعجلوا الأمر، فإن الحديث عن العقيدة التوحيدية لا زال مستمرا، ولا بد أن أسلط الضوء بشكل كامل على الجهات المتبقية كي أضع الصورة واضحة وجلية بين أيديكم بقدر ما أستطيع. إذن نعود إلى إكمال ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية، حيث وصلنا إلى هذا الحديث المهم، إنه الحديث الذي يخبرنا عن الحقيقة المحمدية بوجهيها: الوجه المخزون والسر المصون في ظله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من ظله إلى غيره، والوجه الظاهر الذي تجلى بكل الأسماء الحسنى والصفات العليا. والحديث هذا عن إمامنا الصادق يتناول هذه الحقائق. أولا، أخبركم من أن الحديث قد ورد في أقدم مصادرنا الحديثية التي تخصصت في موضوع التوحيد. المصدر الأول وهو الأصل، الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب التوحيد، وهذا هو الكتاب بين يدي، وقد قرأت عليكم الحديث منه في الحلقة الماضية. هذا المصدر الأول وهو الأصل، وهو كتاب مؤلف مجموع في عصر النص، فالكليني رضوان الله تعالى عليه ألف كتابه هذا في بغداد، في المدينة التي كانت مقرا للسفراء الخاصين لإمام زماننا. جاء من إيران، أتحدث عن محمد بن يعقوب الكليني، جاء من إيران واستقر في بغداد وألف كتابه زمان النص الشرعي زمان الغيبة الأولى، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة وقبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة. فوفاة الكليني على ما هو معروف في سنة 328. هناك من يقول من أنه توفي في سنة 329، لكن المعروف ويبدو أنه هو الأدق أن وفاته كانت سنة 328 للهجرة. السمري علي بن محمد السفير الرابع الخاص لإمام زماننا توفي في شعبان سنة 329 للهجرة. على أي حال، هذا تعريف سريع وموجز بالكليني وبكتابه الكافي. المصدر الأول هو هذا الكتاب العظيم، والمصدر الثاني هو كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق، وهو أيضا من رجال عصر الغيبة الأولى. أبوه كان من رجال إمامنا الحجة بن الحسن والد الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة في العقود الأولى من الغيبة الثانية، من الغيبة الطويلة التي نعرفها بالغيبة الكبرى. فتوفي الصدوق سنة 381 للهجرة، لكن ولادته كانت في زمان الغيبة الأولى. الشيخ الصدوق أورد الحديث أيضا في كتابه التوحيد. هذه نسخة كتاب التوحيد للصدوق، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. وقد أورد الحديث في صفحة 185 الحديث الثالث، الحديث الثالث صفحة 185 أورد الحديث الذي نحن بصدده والذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية من الكافي لشيخنا الكليني. فهذان الكتابان من أقدم مصادرنا الحديثية التي تخصصت بموضوع التوحيد. الرواية موجودة في كافي الكليني وموجودة في توحيد الصدوق، هي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قطعا الشيخ المجلسي ذكر هذه الرواية في كتابه البحار في كتاب التوحيد بحسب الطبعة الحروفية، والتي هي أساسا طبعة المكتبة الإسلامية في طهران، وبعد ذلك اشتهرت طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هي مصورة هذه الطبعة عن طبعة المكتبة الإسلامية في طهران. هناك جزءان، الجزء الثالث والجزء الرابع، من بحار الأنوار في باب التوحيد. أورد الرواية الشيخ المجلسي في الجزء الرابع من بحار الأنوار من طبعة دار إحياء التراث العربي، أوردها في صفحة 166 الحديث الثامن، وقد نقله عن كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق هو أيضا رواه عن الكليني رضوان الله تعالى عليهم جميعا، على الكليني وعلى الصدوق وعلى المجلسي صاحب البحار. وكتاب التوحيد في الجزئين الثالث والرابع من بحار المجلسي هو أيضا من أهم المصادر الحديثية لما جاء عنهم في كتاب التوحيد، لما جاء عنهم في شأن التوحيد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه أهم كتبنا في التوحيد التي تشتمل على حديثهم، على رواياتهم، على ثقافتهم، على عقائدهم، على العقيدة التي يريدون منا أن نتمسك بها. فالحديث موجود في الكافي في كتاب التوحيد، موجود في كتاب التوحيد للصدوق، وموجود في كتاب التوحيد الذي هو من جملة أجزاء موسوعة بحار الأنوار. شرحه شراح ولا شأن لي بما شرحوا. الشيخ المجلسي على سبيل المثال شرح الحديث في الجزء الرابع، لكنه شرح ساذج إلى أبعد الحدود. في الحقيقة أضحكني ما كتبه الشيخ المجلسي في الجزء الرابع، وكذلك ما كتبه صاحب الميزان محمد حسين الطباطبائي من حاشية إجمالية في كتاب بحار الأنوار، وما كتبه من شرح تفصيلي في رسائله السبع، وغير المجلسي وغير الطباطبائي شرحوه وشرح في أجواء المدرسة الشيخية، وشرح وشرح هذا الحديث. لا شأن لي بما شرحوا، أأصابوا أم أخطأوا، لا علاقة لي بكل كلامهم، ولا أريد أن أقف عند كلماتهم كي أشير إلى مواطن ضعف أقوالهم. لا شأن لي بكل ما كتبوا، فأنا هنا في هذا البرنامج أريد أن أضع العقائد بين أيديكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط. لا شأن لي لا بفيلسوف ولا بعارف ولا بفقيه ولا بمرجع ولا بأي أحد، من الآخر بغض النظر عن الأسماء والمسميات التي ذكرت لا شأن لي بها، لكنني أقول لكم من الآخر، قولوا لي يا حمار أجيبه وأخليه بصف جعفر ابن محمد، فهموني. أي بغل هذا أأتي به وأضعه بجنب جعفر بن محمد؟ تتفقون معي أو لا؟ أنا أضع بين أيديكم ما قاله جعفر بن محمد. قد تقولون من أنك تشرح الأحاديث، ما كان في شرحي من حسن فهو منهم، وما كان في شرح من قبح فهو مني، ولا أستطيع أن أتخلص منه، فتلك هي طباع البشر، هذا أمر لا مفر منه. على أي حال، إني أحاول جهد الإمكان أن أضع بين أيديكم ما جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وما جاء في حديثهم المفهم بتفهيمهم بقدر ما أستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الذي أستطيعه. قالوا عن هذا الحديث من أنه من الأحاديث المتشابهة، ولذا شرقوا وغربوا فيه، وأكثرهم فروا منه وأعرضوا عنه. قطعا نحن عندنا أحاديث متشابهة، حديث أهل البيت كحديث القرآن، القرآن فيه محكم ومتشابه، وحديث أهل البيت فيه محكم ومتشابه. لكن السؤال هنا، هل هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة بحسب الأصل؟ يعني أن الإمام المعصوم جعله حديثا متشابها لحكمة من الحكم؟ إنني أقول لا ولا ولا، هذا الحديث من الأحاديث المحكمة، لكن طرأ عليه ما طرأ من تشابه. هناك تشابه يطرأ على الأحاديث لسببين: السبب الأول بسبب الرواة، يحذفون قسما من الحديث ليس بقصد سيء، وربما بقصد سيء ما يدريني، هناك بسبب الرواة يقع حذف لبعض كلمات الحديث أو لجانب مهم من الحديث، أو أنهم يقدمون ويؤخرون فيأتي الحديث مرتبكا. عملية تحريف قد تكون مقصودة، قد تكون ليست مقصودة، في الأعم الأغلب لا تكون مقصودة، وإنما بسبب ضعف الذاكرة أو بسبب ضعف الفهم أو بسبب النساخ، فالنساخ يخطئون، يشتبهون في نقل الحديث، في بعض الأحيان يلتفتون إلى هذا الاشتباه، لكنهم لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم، فهم يشتغلون بأجرة هم عمال عند الذين شغلوهم للكتابة. فمثلا يشترط عليهم مسؤول العمل من أن يكتبوا من دون خطأ فيقعون في الأخطاء، فلأجل أن لا يعيدوا الكتابة من جديد يمررون أخطاءهم، ويكون هذا التحريف تحريفا متعمدا. الحكاية فيها تفصيل كثير. فهناك تشابه يكون في الأحاديث من جهة النساخ، من جهة نقل الرواة، قد يكون ذلك التشابه متعمدا وقد لا يكون متعمدا بسبب غفلة، بسبب ضعف في الذاكرة، بسبب اشتباه من الاشتباهات، وهكذا. هذا الأمر الأول الذي بسببه يحدث تشابه في الأحاديث، فهذا التشابه طارئ وليس من الأصل، هذا هو الذي جرى على هذه الرواية. ومثل هذا إذا طرأ على الأحاديث في بعض الأحيان نستطيع أن نستكشفه وأن نصلح الخلل، أن نصحح الخطأ، وهذا ما سأقوم به مع هذه الرواية الشريفة. وفي بعض الأحيان لا نستطيع أن نصحح الخطأ، أن نصلح الخلل الواقع في الحديث. هناك أمر ثان يسبب التشابه في الحديث، هو في منهج الفهم، ويشيع فهم في الوسط الشيعي أو في الوسط العلمائي من علماء الشيعة، يشيع فهم ليس صحيحا عن الحديث، وبسبب هذا الفهم غير الصحيح يقال عن الحديث من أنه حديث متشابه، وهذا هو الذي وقع أيضا بخصوص هذا الحديث. أضرب لكم مثالا، هذا هو الجزء الرابع من بحار المجلس، ذكر الحديث في صفحة 166، رقم الحديث 8، نقله عن كتاب التوحيد. الموجود في كتاب التوحيد هو نفسه الموجود في الكاف الشريف. فالظاهر هو الله تبارك وتعالى حينما تحدث الحديث عن الاسم الظاهر من الحقيقة المحمدية. فالظاهر هو الله تبارك وتعالى، الذي جاء في بحار الأنوار، فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان. الرواية ذكرت من أن ثلاثة أسماء قد تجلت من الحقيقة المحمدية. بحسب ما جاء في الكافي وبحسب ما جاء في التوحيد ذكر اسم واحد هو الله، الاسم الثاني والثالث ليس واضحا، وسأقرأ عليكم الرواية. في بحار الأنوار جاء هكذا: فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان. الشيخ المجلسي هكذا شرح الحديث من أن الأسماء الثلاثة الظاهرة من الحقيقة المحمدية. قطعا هو تحدث عن هذا الاسم، هو وصف الخبر من أنه من متشابهات الأخبار، هكذا قال المجلسي في صفحة 167 بيان: اعلم أن هذا الخبر من متشابهات الأخبار وغوامض الأسرار التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم، والسكوت عن تفسيره والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى. إذن لماذا لم تسكت؟ فدخل في شرحه بشكل مضحك، أضحكني ما ذكره الشيخ المجلسي مع أنه هكذا قال: والإقرار بالعجز عن فهمه أصوب وأولى وأحوط وأحرى. وبعد ذلك دخل في شرحه. الشيخ المجلسي عد الأسماء الثلاثة الظاهرة من الحقيقة المحمدية هي الله وتبارك وسبحان، وهذا الكلام ليس موجودا في المصادر الأصلية لهذا الحديث، والكلام ليس منسجما، ليس مستقيما. في الكافي الشريف هكذا ورد في النص: فالظاهر هو الله تبارك وتعالى. ولم يشر الحديث إلى الاسمين المتبقيين. هذه قضية طارئة، هناك من ارتبك في نقل الحديث، ولا أعتقد أن الكليني هو الذي ارتبك في نقل الحديث، وإنما في من نقل عن الكليني. والكلام هو هو في كتاب التوحيد للصدوق: فالظاهر هو الله تبارك وتعالى. بالضبط كما في كافي الكليني: بينما في البحار فالظاهر هو الله وتبارك وسبحان. ثم يبدأ الشيخ المجلسي يشرح لنا مضمون هذه الأسماء الثلاثة التي ظهرت وتجلت من الحقيقة المحمدية، من هذا الاسم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ويفرع ما يفرع الشيخ المجلسي: الاسم الأول الله، الاسم الثاني تبارك، والاسم الثالث سبحان. وآخرون أيضا أخذوا هذا الكلام وفرعوا عليه، وأنا لا أريد أن أناقش المجلسي ولا أناقش غيره ممن أخذ هذا الحديث عن المجلسي وتأثر بكلامه وشرحه، لا أعبأ بكل هذا الهراء، لا شأن لي به. فالأحاديث تصبح متشابهة إما بسبب خلل في نقلها، وهذا الخلل في النقل أسبابه كثيرة، فهناك خلل في نقلها وروايتها، أو أن التشابه يأتي من فهم خاطئ ويشيع هذا الفهم ويتناقل في الوسط العلمي، وبسبب هذا الفهم الخاطئ يحكم على الحديث بأنه حديث متشابه. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا الله الغافر.
هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا. إنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه، والكتاب لشيخنا الصدوق، وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 261، الحديث 39 بسنده عن أبيه عن والد الصدوق. إلى بقية السند عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام، إنه أحد خدمه من خدام إمامنا الرضا. أبو حيون يحدثنا عن الإمام الرضا: من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. هذه القاعدة واضحة مشخصة معروفة لدينا جميعا. من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر، ثم قال: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن. هذا المتشابه الذي يأتي مجعولا متشابها من قبل المعصوم. هذه الأحاديث المتشابهة أصلا، وهناك أحاديث متشابهة عرضا لا دخل للمعصوم بتشابهها، وإنما السبب يعود إلى خلل في النقل أو في النسخ، في الكتابة، في الاستنساخ، أو أن الاشتباه يأتي من سوء الفهم ويلتصق سوء الفهم هذا بالحديث حتى يصبح مقارنا له، فكلما ذكر هذا الحديث ذكر معه هذا الفهم الخاطئ، هذا الفهم السيء، وبسبب ذلك يقال عن هذا الحديث من أنه حديث متشابه. ومثل هذا كثير، وهذا سببه جهل مراجعنا وجهل علمائنا بمعاريض كلام أهل البيت، هذا هو السبب. مشكلة مراجع الشيعة في فهم الحديث أن يأخذوا كل حديث على أنه وحدة مستقلة عن غيرها، وبعد ذلك يفهمون الحديث بعيدا عن منظومة الأحاديث المتكاملة. قد يقول قائل من أن مراجع الشيعة يجمعون الأحاديث التي تلتقي في موضوع واحد، نعم يأتون بروايتين، يأتون بعشرة، يأتون بعشرين، هذا لا يكفي، أنا أتحدث عن المنظومة الحديثية الكاملة التي في ضوئها يستطيع الفقيه أن يكون عارفا بمعاريض كلامهم. هذه المشكلة موجودة عند كل الشيعة أيضا، يقرؤون رواية ويقفون عندها ويريدون أن يجعلوا الدين موقوفا على هذه الرواية، أو أنهم يجدون فيها إشكالا ويجدون أن الدين كله قد أشكل عليه بهذا الإشكال، هذا سخف وهذا هراء. الأحاديث مفردات أجزاء لا يمكن أن نفهمها بعيدا عن المنظومة الكاملة لأدعيتهم وزياراتهم وتفسيرهم لقرآنهم وسائر أحاديثهم. من هنا قالوا لنا اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، كيف يتحقق الفهم منهم ما لم يكن هناك إلمام بمنظومة الأحاديث؟ لا أريد أن أقول بكلها وتفاصيلها، على الأقل بأكثرها، لا يتحقق حينئذ هذا الفهم الذي يتحدثون عنه صلوات الله عليهم. أن نأخذ رواية أو روايتين بمعزل عن المنظومة كلها فإن الفهم سيكون خاطئا، ومن هنا يأتون بالأحاديث ولا يفهمون معناها، أو أنهم يضعون لها معنى خاطئا بعيدا عن معاريض كلامهم وبعيدا عن منطق منظومة الأحاديث الكاملة، ثم يقال عن هذا الحديث من أنه من الأحاديث المتشابهة. هذه الإشكالية موجودة على طول عمر حوزة النجف منذ أن أسسها الطوسي وإلى يومنا هذا، والثقافة الشيعية العامة هذا حالها أيضا. كل الذين يثيرون الأسئلة ويسألون ما بين طلاب العلوم الدينية وما بين المتدينين عموما في أوساطنا بحسب تجربة طويلة في هذا المجال، كلهم ينطلقون في إشكالاتهم وفي أسئلتهم من رواية واحدة فهموها بشكل خاطئ، فهموها بشكل خاطئ لأنهم عزلوها عن المنظومة الحديثية الكاملة. فكل الأسئلة وكل الإشكالات تأتي بهذا النحو. على أي حال، أعود إلى ما حدثنا به أبو حيون عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن. قطعا الإمام يتحدث عن الأحاديث المتشابهة بجعل من المعصوم، لحكمة لغاية من الغايات، مثلما هناك حكمة تجعل المعصوم يتحدث بلسان التقية، وهناك حكمة تجعل المعصوم يتحدث بلسان المدارات، وهناك حكمة تجعل المعصوم يتحدث ببيان جانب من الحقيقة، وهناك حكمة تجعل المعصوم يتحدث عن ظاهر الأمر دون باطنه في بعض الأحايين، وفي أحايين أخرى يتحدث عن باطن الأمر دون ظاهره، وفي مقام ثالث يجمع لنا بين الظاهر والباطن. فهناك حكمة أيضا بسببها يكون الحديث متشابها لغاية من الغايات. وفي الوقت نفسه فإن المعصوم يجعل الحديث متشابها، لكنه يضع الحلول الكاملة في أحاديثه المحكمة. ولذا وضعوا لنا نظاما لفهم أحاديثهم هو نظام المعاريض. هناك قواعد التفهيم في حديثهم، مثلما بايعنا في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا بايعنا رسول الله، هذا علي يفهمكم بعدي، هذه كلمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعود إلى حديث إمامنا الرضا، إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. أن نذهب إلى الأحاديث المتشابهة وأن نؤسس العقيدة عليها دون الرجوع إلى محكمات الأحاديث، فذلك الضلال بعينه. مثلما نذهب إلى الظاهر دون الباطن، أو أن نذهب إلى الباطن دون الظاهر، حينما نذهب إلى الظاهر دون الباطن فذلك ضلال، وحينما نذهب إلى الباطن دون الظاهر فذلك ضلال وضلال أشد. والذين يذهبون إلى الباطن دون الظاهر يتصورون من أنهم حين تركوا الظاهرة فقد تركوا أمرا سخيفا. ثقافتنا تبتني على ظاهر وباطن، لأننا لا نستطيع أن نتصور الظاهر من دون باطن ولا في جزء منه، ولا نستطيع أن نتصور الباطن من دون ظاهر له ولو في جزء منه. الظاهر يتقوم بالباطن، والباطن يتقوم بالظاهر بالضبط كالأشياء المادية. إذا أخذت هذا الكتاب من الجهة المادية، له ظاهر مادي وله باطن مادي، ولا أستطيع أن أجد جزءا ظاهرا منه من دون أن يكون له باطن، ولا أستطيع أن أجد جزءا باطنا منه من دون أن يكون له ظاهر. الأمر هو هو، القرآن له ظاهر وباطن، لا ينفك كل ظاهره عن كل باطنه، ولا ينفك كل باطنه عن كل ظاهره. والأمر هو هو في حديثهم وكلماتهم وأدعيتهم وزياراتهم. فردوا متشابهها، متشابه الحديث، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. قطعا كلام إمامنا الرضا هو عن الأحاديث التي جعلت أساسا بالجعل المتشابه من قبل المعصوم لحكمة، وجعل المعصوم لها حلا في محكمات كلامه. لكننا ماذا سنصنع مع الأحاديث التي ستصبح متشابهة لا بجعل المعصوم وإنما بطارئ يطرأ عليها، مثلما بينت لكم قبل قليل، إما بخلل في النقل وإما بخلل في الفهم، وبعد ذلك يصبح ذلك الفهم قرينا لتلك الأحاديث. الطريق الذي نستعمله مع الأحاديث التي جعلت أساسا متشابهة أن نعود إلى المحكمات هو هو نستعمله مع الأحاديث التي طرأ عليها التشابه، إن كان بسبب الخلل في النقل من جهة لفظية، أو كان بسبب الخلل في الفهم من جهة معنوية، ولكثرة ترديد هذا المعنى صار قرينا وملاصقا وملازما لألفاظ الحديث، مع أن ألفاظ الحديث ليس فيها من خلل حينما نقلت، وإنما الخلل في الفهم. التشابه في كلا الأمرين، في الأحاديث التي لم تكن قد جعلت من المعصوم أحاديث متشابهة، إن كان بسبب الخلل في النقل أو بسبب الخلل في الفهم، أيضا نعود إلى المحكمات. فهذا الحديث حديث طرأ عليه التشابه بسبب الخلل في النقل وبسبب الخلل في الفهم أيضا بالنسبة للذين قرأوا ما كتبه علماء الشيعة في شرحه، فتولد في أذهان الذين اطلعوا على شرحه تولد خلل في فهمه، من هنا وصفوه بحديث متشابه، فضلا عن حالة الخلل في ألفاظه. هناك خلل في ألفاظ هذا الحديث بحسب النسخة المتوفرة بين أيدينا فيما جاء منقولا في الجزء الأول من كاف الكلين، أو ما جاء منقولا في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. فضلا عما جاء في البحار ففيه خلل واضح على جميع المستويات، على مستوى نص الحديث، على مستوى الخلل في الألفاظ، وحتى في الفهم. نستعمل الأسلوب نفسه، نعود إلى المحكمات. فهذا الحديث وهو حديث في أجواء الحقيقة المحمدية لا نستطيع أن نفهمه بمعزل عن كم من هائل من النصوص والمعطيات التي تحدثت عن هذا الموضوع. على سبيل المثال، هذا هو الجزء 15 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي. هذا الجزء يشتمل على كثير من النصوص والأحاديث التي تدور مضامينها في أجواء الحقيقة المحمدية. هذا مثال. هناك عدة أجزاء في شأن الولاية والإمامة أيضا في بحار الأنوار تشتمل على عدد هائل وهائل جدا من النصوص ترتبط بهذا الموضوع. جئت بهذا الجزء مثالا، ليس إلا. هذا الجزء 15 من بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي يشتمل على عدد كبير من الأحاديث والروايات التي تتناول شؤون الحقيقة المحمدية. لن نستطيع أن نفهم حديث الكافي وحديث كتاب التوحيد، حديث الاسم المخلوق الذي هو غير متصوت بالحروف إلى بقية التفاصيل، لن نستطيع أن نفهمه من دون الإحاطة والإلمام بما جاء في الأحاديث الشريفة في هذا الجزء مثلا، أو في أجزاء الولاية والإمامة التي اشتملت من أجزاء بحار الأنوار، وهي أجزاء العشرينات، اشتملت على الكثير من النصوص والمعطيات. حتى الجزء الأول من الكافي الشريف والجزء الثامن ما يعرف بكتاب الروضة، الجزء الأول إن كان ذلك في كتاب العقل أو في كتاب التوحيد أو في كتاب الحجة أو ما جاء من الروايات والأحاديث في كتاب الروضة، كل هذا في الكافي الشريف. فهناك الكثير من المعطيات والكثير من النصوص التي ترتبط بهذا الموضوع. وكذلك ما جاء في بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، هناك الكثير من النصوص في هذا الكتاب ترتبط بهذا الموضوع. ما جاء في تفسير العياشي، ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما بقي من هذا التفسير بين أيدينا، ما جاء في مختصر بصائر الدرجات وأصل الكتاب لسعد بن عبد الله الأشعري القمي والذي اختصره الحسن بن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من علماء الشيعة. وهناك الأمر لا يقتصر على هذه المصادر التي ذكرتها، هذه من المصادر الواضحة المعروفة بين أيدينا التي تشتمل على الكثير من المعطيات والنصوص والمضامين ترتبط ارتباطا مباشرا بشؤون الحقيقة المحمدية قطعا. هناك من المعطيات الهائلة في نصوص زياراتهم وأدعيتهم، والزيارات والأدعية كثيرة جدا عندنا. لا تتصوروا أن الزيارات والأدعية تقتصر على الذي ذكر في مفاتيح الجنان، هذا جانب من جوانب أدعيتهم وزياراتهم. هناك ما هو أكثر وأكثر من هذا الذي ذكر في مفاتيح الجنان، أتحدث عن الكتاب المعروف الذي يتوفر في بيوتنا في بيوت الشيعة. لابد أن نحيط علما بكل هذه المعطيات حتى نستطيع أن نفهم هذا الحديث، لا لأن هذا الحديث له خصوصية، هذا الحديث حديث كسائر الأحاديث، هو جزء من تلك المنظومة الواسعة، لكنه صار مميزا لأن علماء الشيعة لا يحيطون اطلاعا بكل هذه التفاصيل، يأخذون حديثا ويقفون عنده، فوجدوا هذا الحديث حديثا مستغربا. لو أنهم أرجعوه إلى هذه المنظومة الواسعة من الأحاديث والزيارات والأدعية التي ترتبط بشؤون الحقيقة المحمدية لما وجدوا في هذا الحديث شيئا يختلف عن تلك الأحاديث. صحيح هو يتحدث عن مضمون عميق، لكن هذا المضمون ينتشر في كل الأحاديث التي تناولت مقاماتهم الغيبية وتناولت شؤونهم الإلهية والسبحانية. فهناك الكثير من الأحاديث ومن الخطب ومن الزيارات التي تشتمل على معان هي أعمق من هذه المعاني. في ضوء هذه المنظومة المتكاملة سأشرح الحديث لكم وسأشخص لكم الخلل في الفهم والخلل في النقل. ولكن بعد هذا الفاصل.
يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأولياء. تمام يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا يا كافيا من كل شان يا قائما على كل شان يا من لا يشبهه شان يا من لا يزيد في ملكه شان يا من لا يخفى عليه شان يا من لا ينقص من خزائنه شان يا من ليس كمثله شان يا من لا يعزب عن علمه شان يا من هو خبير بكل شان يا من وسعت رحمته كل شان سبحانك يا لا إله إلا
سأقطع لكم الحديث مقاطع حتى تتمكنوا من فهمه، ولن أطول في الشرح لأجل أن لا تضيع الصورة الكاملة من مضمون هذا الحديث، وهو أصل مقصدي في ذكره وشرحه، لأن المقصد الأصل من إيراد هذا الحديث أن نأخذ الصورة النهائية الكاملة التي ترتبط بحديثي عن الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية. التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية. المقطع الأول من الحديث لن أقف عند بيان ألفاظه وكلماته كلمة كلمة، وإنما سأشير إلى مضمونه الإجمالي لأجل أن أنتفع من الوقت. المقطع الأول مضمونه الإجمالي من أن الحقيقة المحمدية لا نستطيع أن نشير إليها لا بلفظ ولا بإشارة ولا بأي شيء من وسائل التشخيص والتعيين والتحديد. فالمقطع الأول يتحدث بكل ما أورد الحديث من ألفاظ وعناوين يريد أن يوصلنا إلى هذه الغاية، من أننا لا نستطيع أن نشير إلى الحقيقة المحمدية من جهة كنهها، من جهة حقيقة حقيقتها، فعقولنا مبعدة عنها بالضبط، مثل ما جاء في الروايات في معنى فاطمة. لماذا سميت فاطمة؟ لأن عقول الخلق قد فطمت عن معرفتها، قطعت عن معرفتها، فليس هناك من جهة ارتباط بين عقول الخلق وبين كنه فاطمة، ولذا هناك قطيعة كاملة. قيل لها فاطمة، سميت فاطمة، إنها الحقيقة الفاطمية التي أشار إليها أبو طالب صلوات الله عليه في دعائه الذي قرأته عليكم في الحلقة الماضية، حينما توسل بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء، قيل لها فاطمة لأن العقول فطمت عن معرفتها. ماذا يعني ذلك؟ ليس هناك من سبيل ارتباط، ليس هناك من جهة اتصال. هذا يعني أن العقول لا تملك إشارة، لا تملك صوتا، لا تملك أي سبب من الأسباب التي تستطيع العقول أن تحددها، أن تعينها، أن تشخصها. الأمر هو هو في هذا الحديث الشريف. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، اسم مخلوق، خلق اسما، هذا هو اسمه الأعظم الأعظم الأعظم. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، ليس هناك من ألفاظ من أصوات نستطيع أن نشير بها إلى هذا الاسم. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق، هي هذه الجملة كافية، بالحروف غير متصوت. لكن الإمام ينوع التعابير لتشديد المعنى وتأكيده في أذهاننا. فحينما يقول الإمام صلوات الله عليه بالحروف غير متصوت، هذا يعني من أننا لا نملك إشارة مطلقا، لأن الحروف أصوات، ولأن الأصوات إشارات، وهذه الإشارات هي مفردات الذهن والعقل للتحديد والتشخيص والتعيين والتمييز. فإذا انتفت كل هذه المفردات، لكن الإمام يريد أن يغلق جميع الأبواب، يريد أن يضع خطين متقاطعين على كل الاحتمالات. لذا يقول إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق. هناك دقة في التعابير، الحروف أصوات، بالحروف غير متصوت، الحروف أصوات. ما هو الحرف؟ الحرف صوت، الحرف ليس هو هذا الذي يكتب على الورق. مثلا حينما أكتب حرف الباء، فحرف الباء ليس هو هذا الذي يكتب، هذا رمز لصوت الباء، هذا وجود رمزي، وجود خطي، وجود كتبي، قولوا ما تشاءون، هذا وجود كتبي للحرف. أما الحرف في أصله فهو صوت، هو صوت ينطلق من منظومة الصوت عند الإنسان. الصوت يصدر من منظومة متكاملة عند الإنسان، ما بين الحنجرة والحبال الصوتية، ما بين التجويف الحلقي والتجويف الفموي ما بين اللهوات واللسان، وحتى ما يرتبط بجهاز التنفس عند الإنسان، وللأسنان مدخلية، وللشفاه أيضا، ولحركة الفكين، إلى بقية التفاصيل. وحتى جهاز السمع له مدخلية في منطقنا وفي أصواتنا. هذه منظومة متكاملة معقدة. الحروف أصوات، بينما الألفاظ تكون منطوقة، والنطق يتألف من أصوات، فالكلمة تتألف من حروف، والحروف أصوات، هذه الأصوات تنسج بطريقة معينة، إنها اللغة وأسرارها. على أي حال، أعود إلى الحديث الشريف. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ. قلت لكم من أن الإمام يريد أن يضع خطين متقاطعين على كل الاحتمالات التي يستطيع العقل من خلالها أن يضع تحديدا، أن يضع تشخيصا، أن يضع تجسيدا، أن يضع تمييزا، أن يضع تصويرا، أن يضع تخييلا، أن يضع وهما وتوهما. قولوا ما تشاءون. خلاصة الكلام: عقولنا في قطيعة مع كنه الحقيقة المحمدية. صورة ذلك يتجلى في معنى فاطمة. قيل لها فاطمة، وسميت فاطمة لأن عقول الخلق قد فطمت، قطعت عن معرفتها. فهناك قطيعة بين عقولنا ومفردات إدراكها ووسائل تشخيصها وتمييزها وتعيينها للأشياء، وبين كنه الحقيقة المحمدية. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، لا شبيه له، لا نظير، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، ليس هناك من حدود في كل الاتجاهات، لا في الاتجاهات المادية ولا في الاتجاهات المعنوية ولا في الاتجاهات البرزخية ما بين المادة والمعنى. فهناك اتجاه مادي، وهناك اتجاه معنوي، وهناك اتجاه برزخي ما بين المادة والمعنى، منفي عنه الأقطار مطلقا، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور. لم تكن الحقيقة المحمدية مستورة، لكنها مستترة بالنسبة لنا، هي واضحة، هي ظاهرة، هي مشرقة، هي غير مستورة لكنها مستترة، مستترة بالنسبة لنا. فما بيننا وبينها لا يوجد سبب اتصال، هناك قطيعة قطعت عقولنا عن اكتناهها، عن معرفة كنهها. هذا هو المقطع الأول وهو واضح جدا، أعيد قراءته كي أكمل بقية الحديث. إبراهيم بن عمر يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، ليس مستورا أساسا، هو نور على نور. عقولنا التي تعيش في ظلمة محدودية إدراكها، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد، الأسس. أول هذه الأسس محدودية إدراكنا، محدودية الإنسان. هذا الكلام تقدم وهو واضح لديكم. هذا المقطع الأول واضح صريح جدا، يتحدث عن اسم مخلوق فيما بيننا وبينه قطيعة معرفية. هم أخبرونا بالضبط مثلما مر الكلام في أن قطيعة معرفية فيما بيننا وبين وصف الله، وإنما نصف الله كما يصفه المعصوم، الأمر هو هو. لماذا؟ لأن الحقيقة المحمدية وجه الله، لأن الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، تجلى الله فيها بكل جماله وجلاله وعظمته وكماله. هذا المقطع الأول واضح، هناك قطيعة فيما بيننا وبين كنه هذه الحقيقة لا نستطيع أن نصفها، نحن نصفها بما يصفها المعصوم بالضبط، مثلما قال النخعي لإمامنا الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، فعلمه الزيارة الجامعة الكبيرة. من هنا أردد دائما من أنها دستورنا العقائدي الشيعي البليغ الكامل، هذا وصف المعصوم استجابة لسؤال النخعي: علمني قولا بليغا كاملا. الحكاية هي هي. عرفتم الآن المراد من بيعة الغدير؟ لماذا بايعنا على أن نأخذ التفسير والعقائد والفقه والفهم وكل شيء من علي بالضبط بعكس ما قامت به حوزة النجاة، بالضبط بعكس ما عليه مراجع النجف الآن، والذين ماتوا والذين هم في الطريق بالضبط، فإن حوزة النجف لا تنتج إلا هذا، إلا ما هو منافر بدرجة 100% لهذا المنطق الذي أضعه بين أيديكم. إذن المقطع الأول صار واضحا وواضحا جدا. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر.
نحن هكذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في عبائر هذه الزيارة الشريفة؟ الخطاب هنا ليس للحقيقة المحمدية، الخطاب لأئمتنا، لمحمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، الخطاب لهؤلاء. موالي لا أحصي ثناءكم، لا أستطيع أن أفعل ذلك. في كثير من الأحايين أرغب أن أشكر إمامي ثم أتراجع عن ذلك، هذا يحدث معي كثيرا. لا أدري كيف أشكره. موالي لا أحصي ثناءكم، هناك بيت جميل: تعداد مجد المرء، ليس الحديث عنهم، عن أي إنسان، تعداد مجد المرء منقصة له إذا كانت مزاياه تفوق عن التعداد، إذا كانت مزاياه تفوق عن التعداد فتعداد مجده منقصة له. إذا كان لهذا الإنسان 1000 فضيلة من الفضائل المعروفة والواضحة، ونحن نذكر له 20 فضيلة، هذا انتقاص منه. تعداد مجد المرء منقصة له إذا كانت مزاياه تفوق عن التعداد، فكيف أشكر إمامي؟ لأي فضل؟ على أي نعمة؟ على أي حال؟ ليس الحديث عن هذا الموضوع. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. فماذا سأصنع؟ سأصفهم بما حدثوني بمستوى عقلي، هذا هو الذي سأقوم به، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار، هذا وصف لهم بحدود عقلي، وهم علموني، هم علموني، ونحن هكذا مع الحقيقة المحمدية هكذا. وأما معه سبحانه وتعالى فشأنه عجيب، كما يقول إمامنا الصادق، شأنه عجب. جميل ما جاء في مناجاة الذاكرين، جميل جدا، عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من المفاتيح. إلهي إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة في أفق التوحيد الأول، في الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية، وهي هي في الأفق الثاني. فالحقيقة المحمدية وجه الله الأجمل الأجل الأعظم الأكمل الأنور الأتم. والكلام هو هو مع محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم. إلهي إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. من أجمل المناجيات، لا أجد وقتا لإكمال قراءتها. وأعود إلى دستورنا العقائدي الشيعي، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. والكلام هو هو في جهة ثانية من نفس الزيارة الشريفة، بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. هذه أبواب مغلقة بوجوهنا، فاطمة فاطمة، لأن عقول الخلق قد فطمت، قطعت عن معرفتها. المنطق هو المنطق، والحقيقة هي الحقيقة، نور على نور. نذهب إلى فاصل.
يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا يا حبيبا من لا حبيبا له، يا طبيبا من لا طبيبا له، يا مجيبا من لا مجيبا له، يا شفيقا من لا شفيقا له، يا رفيقا من لا رفيقا له، يا مغيثا من لا مغيثا له، يا صاحب من لا صاحب له، سبحانك يا رب.
بعد عرض كل المعطيات التي وضعتها على الطاولة بين أيديكم، سأقرأ لكم المقطع الذي انتهينا منه، وأنتم احكموا بأنفسكم هل هو محكم أم متشابه. المحكم الواضح، والمتشابه غير الواضح. سأقرأ عليكم وتابعوني، وبعد ذلك أحكموا. الصادق يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور. الله خلق اسما لا نستطيع أن نتواصل معه، وهو ليس مستورا، إنما هو مستتر بالنسبة لنا، لأن عقولنا ليست قادرة على التواصل معه من خلال تشخيصه وتعيينه وتحديده وتمييزه ووصفه بالمفردات التي نمتلكها. كل مفرداتنا لا تشتغل هنا، تعطلت وتوقفت عن العمل. فهل هذا كلام متشابه أم أنه كلام محكم واضح؟ كلام محكم واضح وواضح جدا. هذا المقطع الأول، أنتقل بكم إلى المقطع الثاني. فجعله الله، جعل هذا الاسم الذي مر الحديث عنه، فجعله كلمة تامة. الكلمة التامة هي الكلمة التي لا نقص فيها، هي الكلمة التي لا عيب فيها. فجعله كلمة تامة. إن كنا نتحدث في عالم اللغة فالمراد من الكلمة التامة هي الكلمة التي حين تلفظ تلفظ بحروف صحيحة من مخارجها الصحيحة، وتحرك تحريكا لغويا صحيحا بحسب قواعد علم اللغة، وتكون في هيئة صرفية على أتم وجه، وبعد ذلك إذا ما جاءت في سياق كلام تكون مشكلة محركة بتحريك إعرابي صحيح، وأن توضع في الموضع الصحيح من الكلام، حينئذ ستكون كلمة تامة من جهة اللفظ واللغة والهيئة والإعراب والمعنى. تلك هي الكلمة التامة في أجواء اللغة والكلام. لكن الحديث هنا ليس عن أجواء اللغة والكلام، إنها أجواء الحقيقة، إنها أجواء التجلي الإلهي، حيث تجلى الله بهذه الكلمة التامة. فجعله كلمة تامة، جعل الاسم المخلوق بالمواصفات المتقدمة، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس هناك من جزء متقدم وليس هناك من جزء متأخر. لماذا؟ على أربعة أجزاء معا. لماذا؟ لأن الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة. وما هي؟ بحقيقة مركبة، إنما تكون مركبة من جهة عبوديتها. فما هي بحقيقة تمتلك الألوهية الكاملة؟ هي حقيقة إلهية، لأن الله جعلها وجهه واستقرت في ظله، فلا تخرج من ظله إلى غيره. هي حقيقة إلهية وهي حقيقة بسيطة. ما هي بمركبة من أجزاء؟ والأجزاء هذه تعبير لا نستطيع أن نتجاوزه لأجل ما سيكون من تفريع في الكلام في بقية الحديث. هذه الأجزاء تجليات، وما هي بأجزاء؟ الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الأوصاف. فكل هذه الأوصاف بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق إلى بقية الأوصاف التي أشار إليها إمامنا الصادق صلوات الله عليه، تشير إلى بساطتها. وإنما إذا أراد أن ينسب التركيب إليها فمن جهة العبودية، لا فرق بينك وبينها، هذه جهة البساطة. أتعرفون ما المراد من البساطة؟ المراد من البساطة هو عدم الحاجة، لأننا إذا قلنا على سبيل المثال من أن الله سبحانه وتعالى مركب من أجزاء، هذا يعني أنه سيكون محتاجا إلى تركيب أجزائه وإلى اجتماع أجزائه فيما بينها، والله سبحانه وتعالى لن يكون محتاجا وليس محتاجا في أي مقام من المقامات. فحينما نركبه عقائديا فإننا ننسب إليه الحاجة باجتماع أو إلى اجتماع أجزائه. من هنا نقول من أنه حقيقة بسيطة بحسب تعابيرنا، هذا هو الذي نقدر عليه. الحقيقة المحمدية حقيقة بسيطة في وجهها الإلهي، وإنما ينسب التركيب إليها من جهة العبودية، والتي ستتسامى هي أيضا فتتجلى ألوهية فيها. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، هذه من الكلمات التي تنقل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس منها واحد قبل الآخر. فإذا كان واحد قبل الآخر احتجنا إلى التركيب، واحتاج الأول إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، والثالث إلى الرابع. لكن اللغة قاصرة، هكذا تكون التعابير في أحسن ما يمكن أن يكون. فتلك الحقيقة المحمدية، ذلك الاسم المخلوق بتلك المواصفات التي مرت، جعلت كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس منها واحد قبل الآخر. إنه ظهور واحد، إنه تجل واحد، إنه الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. فأظهر منها ثلاثة أسماء، هذا هو الوجه الظاهر من الحقيقة المحمدية. فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، الفاقة الحاجة. إنني مفتاق، إنني محتاج، عندي فاقة، هناك مشتاق عندي شوق، وهناك مفتاق عندي فاقة. والفاقة هي الحاجة الشديدة، والشديدة جدا. فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا، وهو الاسم المكنون المخزون، ذاك الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره. أعتقد أن الكلام واضح، وما هو بكلام متشابه، كلام محكم. فذلك الاسم الذي خلقه بتلك المواصفات التي مرت جعله كلمة تامة في أربعة أجزاء معا من دون أن يتقدم جزء على جزء، وتلك هي التجليات. أظهر من هذه الأجزاء ثلاثة أسماء، فإذا الأجزاء هي أسماء والأسماء هي تجليات، فتلك الأجزاء التي تحدث عنها الإمام هي الأسماء، لكنه وصفها بالأجزاء ثم عاد فوصفها بالأسماء لأجل تسهيل الفهم على المتلقي. فجعل الاسم الذي تقدم وصفه جعله كلمة تامة على أربعة أجزاء، في الحقيقة على أربعة أسماء، لكنه إذا قال اسما على أربعة أسماء قد لا يصل الفهم بشكل دقيق إلى المتلقي. من هنا استعمل تعبيرا آخر لأمر اعتباري فقط، فهذه الأجزاء هي هذه الأسماء، فجعل ذلك الاسم كلمة تامة. هذه الكلمة التامة ظهرت فيها أربع تجليات، هي هذه الأجزاء الأربعة التي جاءت معا. إنما هي التجليات تأتي معا، الأجزاء يأتي بعضها قبل بعض، ولكن التجليات هي التي تأتي معا. التعابير بهذه الألفاظ لأجل تقريب الفكرة، لأجل توضيح الصورة، بالنتيجة فالأجزاء أسماء والتجليات أسماء. نعود إلى الأسماء، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، لحاجة الخلق الذي سيتجلى من الحقيقة المحمدية، سلاسل الفيض وسلاسل العلل، كل التكوينيات، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، سبحانه وتعالى خلق اسما بتلكم المواصفات التي تخبرنا من أن عقولنا ليست قادرة على اكتناهه، على الاقتراب من حقيقته، وهذا الاسم مستتر غير مستور، هو ظاهر مشرق لكنه مستتر بالنسبة لنا، مستتر على عقولنا بسبب محدودية مداركنا. فبعد أن خلقه جعله كلمة تامة على أربعة أجزاء، تجلت في تلك الكلمة أربع تجليات، هي في الحقيقة مجامع أسمائها، فأظهر الله من تلك الأسماء ثلاثة لفاقة الخلق إليها، وحجب الاسم الرابع فكان اسما مخزونا وسرا مصونا عنده سبحانه وتعالى. أعتقد أن الكلام محكم ليس فيه من تشابه. وقت الحلقة انتهى، والحديث لم ينتهي الكلام فيه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى لإكمال حديثنا، ونذهب الآن إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.